بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله عليه شيئا من العلم والوحي يتلقاه بحرص وتلهف، فكان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه مع جبريل إذا قرأ عليه القرآن، يخاف أن ينسى كلمة أو أن يسقط حرفا، فطمأن الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم لما نهاه عن العجلة شكر الله تعالى له حرصه على طلب العلم، فقال جل وعلا يحثه على طلب العلم وعلى الزيادة منه، فقال: وقل رب زدني علما. نتأمل أيها الإخوة في آيات القرآن وفي إرشادات الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فكان العلم مقصدا عظيما في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم سلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تأملوا، أول دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره بعد صلاة الفجر مباشرة، أول ما يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم قال: ورزقا طيبا، لأنك لا تميز بين الحلال والحرام إلا بالعلم، ثم قال: وعملا متقبلا، لا يتقبل الله تعالى عملك إلا إذا تعلمت العلم، فالعلم أساس كل خير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه جل وعلا، فكان يقول في دعائه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. فتعالوا الإخوة نقف مع تأملات في آيات من القرآن الكريم تتعلق بالعلم وفضله وحقيقته وكيف نحصل على العلم. يكفي في بيان منزلة العلم أن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة العلم اقرأ، فعلى المسلم أن يقبل على القراءة. وللأسف نحن في زمان أعرض الناس عن القراءة، فالقراءة من أعظم وسائل تحصيل العلم، فعلينا أن نقبل على قراءة ما ينفعنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وخلاصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته هي في الحقيقة العلم وأثره من التزكية والتصفية والتربية، كما قال ربنا جل وعلا، تأملوا في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. الآن هذه أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فخرجنا بهذا العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، علم القرآن والسنة، خرجنا من الضلال إلى الهدى، خرجنا من الظلمات إلى النور. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالنفوس تزكو بطلب العلم. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتأملوا في هذه الآية، يقول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أسماء الأشياء، هذا جبل، هذه سماء، هذا أرض، هذه أرض، هذا قدر، كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بأسماء الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تأمل في هذه الآية نجد أن الله جل وعلا لما أراد أن يظهر شرف آدم عليه الصلاة والسلام أول ما خلقه على الملائكة الكرام أظهر شرفه على الملائكة بماذا؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. ولهذا الله تعالى يثني على أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام بالعلم، بل النبوة يسميها الله تعالى علما، كما قال جل وعلا عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة. وقال الله تعالى ففهمناها سليمان، يمدحه بالفهم، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأثنى الله تعالى على نبينا ثناء عظيما فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، بعلم القرآن والسنة. وها هنا آية عظيمة تكاد تكون أعظم آية في بيان شرف أهل العلم. يقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها أكبر شهادة، شهادة من الله جل وعلا، شهد الله على ماذا؟ على أجل مشهود وأكبر مشهود أنه لا إله إلا هو، على توحيده جل وعلا. فالله تعالى يشهد بنفسه على أنه الإله الحق لا إله إلا هو. ثم استشهد الله تعالى خيرة خلقه فقال والملائكة، ثم قال وأولو العلم. تأمل كيف قارن الله تعالى شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة وشهادته جل وعلا. هذا يدلك على أن أهل العلم بسبب علمهم وصلوا إلى حقائق عظيمة في معرفة الله جل وعلا، فرسخ الإيمان في قلوبهم، رسخ التوحيد في قلوبهم، حتى استحقوا أن يستشهدهم الله تعالى على هذه الحقيقة الكبرى أنه لا إله إلا هو، لأنهم بالعلم تيقنوا بهذه الحقيقة فاستحقوا أن يكونوا شهداء عليها. والإنسان ما يشهد على شيء إلا إذا علمه تماما. فهذا يدلنا على عظم شأن أهل العلم. أي رفعة أعظم من هذه الرفعة؟ يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها. الله أكبر. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأنه ينشر خيره ونوره. ثم قال ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، كما أن الوارث أقرب الناس إلى الميت. ثم قال ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك بعد موته؟ ما ترك دنيا ولا مال، وإنما ترك القرآن والسنة، هذا العلم النافع. فعلينا أن نقبل على هذا العلم. تأملوا كيف كان سلفنا رحمهم الله تعالى يحرصون على طلب العلم. أبو هريرة رضي الله عنه ترك الصفقة في الأسواق وأقبل على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن كنت لأشد على بطني من الجوع وإن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، ما يجد ما يأكل. لماذا؟ لأنه تفرغ لطلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله نقض سقف بيته وباع خشب السقف. لماذا؟ حتى يتفرغ لطلب الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: لم تكن أمي تجد ما تعطيني لأكتب عليه من القراطيس، فكنت أكتب على العظام. هكذا سارعوا في طلب العلم. فهذا العلم عرفنا شيئا من فضله وشرفه في هذه الآيات، فتعالوا نتعرف على حقيقة هذا العلم. نأخذ هذه الآية العظيمة، يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأملوا هنا، يعني معنى الآية يخشى العلماء الله، لكن تأملوا كيف قدم الله تعالى في هذه الآية، قدم لفظ الجلالة الله، وتقديم ما حقه التأخير كما يقول علماء البلاغة يفيد الحصر، وثم إنما تدل على الحصر، كأنه يقول لا يخشى الله إلا العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله، حتى إن الله تعالى حصر الخشية للعلماء، حصر خشيته جل وعلا في العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فالعلماء أشد الناس خشية لله جل وعلا. تأمل كيف علق الله تعالى الخشية بالعلم. فهذا يكشف لنا عن حقيقة العلم، وأن العلم النافع هو العلم الذي يورث العبد خشية الله جل وعلا والانكسار لله جل وعلا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. تأمل كيف قرن بين الأمرين، علم لا ينفع يعني قلب لا يخشع، لكن العلم النافع يثمر خشوع القلب. ثم قال: ومن نفس لا تشبع، لأن العلم النافع يورث العبد الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فقال: ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وأيضا نقف مع هذه الآية التي تكشف لنا عن حقيقة العلم. يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما الذي طير النوم من أعين هؤلاء الذين يقومون الليل ويحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله؟ قال الله جل وعلا بعدها مباشرة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني هؤلاء الذين يقومون الليل، لماذا قاموا الليل؟ لأنهم علموا عظمة الله، علموا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له؟ فقاموا لله جل وعلا لكمال يقينهم بالله وعلمهم بالله. هذا هو العلم النافع، العلم بالله، العلم بأسماء الله وصفاته. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كشف عن حقيقة العلم، وأن العلم في الحقيقة الإخوة هو الذي يثمر العمل الصالح. علم بدون عمل لا قيمة له عند الله. العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، يثمر لك أن تحافظ على صلاة الجماعة، تحافظ على تكبيرة الإحرام، تفعل الصالحات، تسارع إلى المستحبات، تصل رحمك، تبر والديك، تحسن إلى الفقراء، تكثر من ذكر الله، تتلو كتاب الله. هذا العلم النافع الذي يورث هذه العبادات. يقول أبو الدرداء، تأمل في هذا الحديث يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة العلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يعني هذا زمان يرفع فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فتعجب زياد بن لبيد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أولسنا نقرأ القرآن فلنقرئنه نساءنا وأبناءنا، كيف يرفع العلم منا والقرآن محفوظ ونحن نقرأ القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فلم تغني عنهم شيئا. وفي رواية قال: لا يعملون بشيء مما فيهما. هؤلاء اليهود والنصارى عندهم الكتب السماوية، لكن قال: لا يعملون بشيء مما فيهما. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة العلم، وأن العلم في الحقيقة هو المثمر للعمل الصالح. يقول جبير بن نفير الذي روى هذا الحديث عن أبي الدرداء قال: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته بما قال أبو الدرداء فقال: صدق أبو الدرداء، وإن شئت لأخبرنك أو لأحدثنك عن أول علم يرفع من الناس، قال: الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشوع القلب. ولذلك بعض السلف كان يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه يخاف عليه أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه. العلم النافع هو الذي يكسر القلوب، الذي يجعلك تبكي من خشية الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نتأمل في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تأملوا كيف يأمرون الله جل وعلا ويحثنا على أن نتعلم هذه الحقيقة العظيمة، أكبر حقيقة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ليس العلم بهذه الحقيقة يكون بمعرفة أن الله واحد في عبادته وأنه الرب وحده جل وعلا، بل العلم بهذه الحقيقة لا نهاية له. فالعلم بتوحيد الله يكون بأن ترسخ معرفة الله تعالى في قلبك، فتستشعر أسماء الله وصفاته في كل ما تراه، تكون قريبا من الله، يكون أحب ما يكون إليك في هذه الدنيا أن تتقرب إلى الله جل وعلا وتبتعد عن معصيته وتسارع إلى طاعته، ولا تتصرف ولا تتحرك ولا تسكن ولا تنظر ولا تتكلم إلا بما يرضي الله. هذا التوحيد الصافي: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم تأملوا كيف ذكر بعد العلم العمل، قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا البخاري رحمه الله بوب على هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلماذا؟ لأن العلم الإخوة هو الذي يجعل الإنسان يعرف الحلال من الحرام ويعرف الأعمال الصالحة. كيف ستعرف ربك وستعرف عظمته جل وعلا إذا لم تتعلم أسماء وصفاته وآياته في القرآن وآياته في الكون؟ ولهذا الله تعالى يوصينا في القرآن، يأمرنا كثيرا في القرآن بأن نتعلم ما يتعلق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا، كما قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أنكم ملاقوه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمسلم إذا أقبل على معرفة الله، أقبل على تعلم القرآن والحديث، يزداد علما، يعرف كيف يعبد الله تعالى ويسلك الطريق الذي يحبه الله. ولذلك الشرك الذي يقع على وجه الأرض، وهذا أعظم خطر يصيب المسلمين اليوم، هذا الشرك إنما يكون بسبب الجهل بالله وبعظمة الله. كيف تعبد صنما أو كيف تعبد قبرا؟ يذهب بعض المسلمين للأسف إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعونهم ويستغيثون بهم، وهذا كله بسبب الجهل. تأمل كيف يقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه إلى توحيد الله، يقول: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أنتم ماذا تظنون بالله؟ تظنون أن الله لا يسمعكم؟ تظنون أن الله تعالى لا يعلم حالكم؟ تظنون أن الله تعالى لن يرحمكم إلا إذا دعوتم هؤلاء الأصنام أو هؤلاء الأولياء والصالحين؟ تظنون أن الله لا يقدر على إجابتكم؟ ما ظنكم برب العالمين؟ هذا من الجهل بالله الذي خلق السماوات والأرض، هو المستحق للعبادة. ولهذا الله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في عبادته، وأنتم تعلمون. أنت عندك علم بأن الله هو الخالق الرازق، ما حد فكيف تعبد غير الله؟ ولهذا الذي لا يعبد الله وحده جل وعلا هذا يكون جاهلا بأكبر الحقائق، يكون جاهلا بكل شيء. تأمل في هذه الآية تتعجب من قول الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، هل هناك من يجهل هذه الحقيقة الواضحة الساطعة كالشمس؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من يجهل هذا؟ قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بما يعلمون به، فكأنهم لا يعلمون شيئا. ما الفائدة؟ تعرف أن الله هو الخالق الرازق المالك ثم تلجأ إلى غيره وتتعلق بغيره. ولذلك الله تعالى يقول أيضا عن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى توحيد الله قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلينا أن نتعلم التوحيد ونقبل على تعلم التوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله والعمل به. ولهذا أيضا العمل إذا كان مبنيا على العلم النافع يكون عملا مباركا فيه الخشوع واليقين والإيمان والمحبة لله. تأمل لما تصلي صلاة ويكون في قلبك تعظيم لله، تعرف عظمة الله، تعرف سنن هذه الصلاة، وتعرف أسباب الخشوع فيها، تتأمل في أفعالها وأقوالها، كيف ستكون صلاتك؟ بخلاف الذي يصلي أو يعمل الأعمال الصالحة ولا يبني عمله على علم. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس يعني الناس الفطناء الأذكياء. يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يسبقون سهر الحمقى وقيامهم. يعني هؤلاء يعملون قليلا ينامون ويفطرون، لكن أيضا يعملون قليلا لكن يسبقون سهر الحمقى وقيامهم ممن لم يتعلم. ثم قال ولمثقال ذرة مع بر ويقين. مثقال ذرة من العمل الصالح لكن مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا قد يكون مثلا متعلما ويتكلم ولكنه لم يصل إلى حقيقة العلم التي هي خشية الله، يكون في قلبه رياء، يكون في قلبه عجب بنفسه وغرور، فهذا عبادة ما تساوي عند الله شيئا. وترى رجلا عاميا قد ما يكون تعلم كثيرا لكن عنده في قلبه خشية لله، يعرف الله، يعرف عظمة الله، يقرأ ما تيسر من القرآن، يعرف أن الله يسمعه في أي لحظة في كل وقت، يعلم أن الله يراه، هذا هو العلم. فيعبد الله بمقتضى هذا العلم، يتعلم شيئا من أحكام الدين يقيم به صلاته وعبادته، هذا هو العلم الحقيقي. فالعلم يصلح عمل الإنسان، العلم يجعلك تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أخطر الأمور أن يتصدى الإنسان للدعوة وتعليم الناس وهو أصلا يعني ما عنده علم، يتصدى للإصلاح وما عنده علم. الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. نرى هذا الآن في واقعنا، هذه الجماعات التي تدعي إقامة دولة الإسلام فيكفرون ولاة الأمر ويخرجون على أمة محمد بالسيف يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج، وأخبر في صفتهم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني جهل ما عندهم علم، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يدخل في قلوبهم، هذا هو وصفهم كما نرى في واقعنا، ما عندهم علم ويقتلون المسلمين، كل من لم ينضم في جماعتهم فهو مرتد كافر ويقتلونه. فهذه الفتن التي في زماننا إنما ترجع بسبب الجهل بدين الله. أهكذا يقام الدين؟ الله تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة تمام العلم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تأملوا إلى عظم شأن العلم. المعصية لله أيضا في الحقيقة هي جهل بالله، كيف تعصي الله والله يراك والله تعالى قادر عليك، أما تخاف من ربك، أما تستحي من الله؟ لذلك الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. تأمل كيف قال، ثم قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. لماذا؟ لأنه جاهل بعظمة الله. فالعلم النافع يحجزك عن معصية الله. ولهذا أهل النار يعترفون بأنه لا علم لهم بل لا عقول لهم. قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وذلك الله تعالى يشبه الكفار بماذا؟ قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فبسبب جهلهم. فالعلم فيه كل خير وبركة على العبد، يصلح لك دينك وعملك وطريقك في هذه الدنيا. ولهذا تأملوا، العلم لو تيقنا به والله يقبل الإنسان على الآخرة ويسارع إلى ربه جل وعلا. يقول الله تعالى في سورة التكاثر، تأملوا هذه الآية: كلا لو تعلمون علم اليقين. ما الجواب؟ يعني لما ألهاكم التكاثر؟ لماذا الآن الناس شغلتهم الدنيا وشهواتها؟ لأنهم لا يعلمون علم اليقين بالله وبعظمة الله وبالموت وبالحساب وبالجنة والنار وأهوال الآخرة. والله لو تيقنا بهذا لما ألهانا التكاثر بالدنيا وشهواتها. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لو تعلمون العلم، العلم الحقيقي، أن يكون هذا العلم راسخا في القلب بيقين، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. فهذه من آثار العلم النافع الراسخ في القلب. طيب كيف الإخوة نحصل هذا العلم؟ العلم رحمة من الله تعالى. تأملوا في قول الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فالعلم في حقيقة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يجعلك ترحم نفسك بالتوبة إلى الله، ترحم والديك ببرهما، ترحم الناس بالإحسان إليهم، ترحم حتى الحيوان، لأن العلم نتعلم منه الرفق بالحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، وامرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها. هذا علم تعلمه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلم رحمة وسببه رحمة من الله تعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم من الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك الخير وفقك للعلم النافع. ولهذا لا تحرم نفسك. كثير من المسلمين الحمد لله يجدون في أنفسهم لما يسمعون الترغيب في طلب العلم، يجد المسلم والمسلمة يجدون في أنفسهم شوقا للعلم ورغبة في تعلم العلم. لا تحرم نفسك، أقبل على تعلم العلم. لو تتعلم كل يوم 3 آيات، تقرأ تفسيرها، تحفظ هذه الآيات، تراجعها، والله تمر عليك السنوات ستكون من علماء المسلمين. نعم، هكذا تعلم الصحابة رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، كان يستطيع أن يحفظها في أيام، لكنه يعرف أن هذا العلم في الحقيقة بركته بالعمل به. فالعلم رحمة من الله تعالى، ثم يحتاج إلى جد وصبر واجتهاد. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد أن تسهر الليالي، أن تقبل على حفظ القرآن، أن تقبل على تعلمه تدبره، أن تقبل على تعلم السنة، أن تحضر شيئا من دروس العلم، فتتعلم يوما بعد يوم فتزداد علما. ثم عليك بالدعاء كما عرفنا. الله تعالى يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. تسأل الله تعالى أن يزيدك من العلم النافع. ثم الإخوة، تحصيل العلم في الحقيقة إنما يكون بتحقيق تقوى الله، لأن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا تأملوا في هذه الآية، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تميزون به بين الحق والباطل، هذا هو العلم. ويقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فما أجمل هذا الاقتران بين التقوى والعلم. ويقول الله تعالى هدى للمتقين، لأنهم الذين ينتفعون بالهدى والعلم. فلن تحصل على حقيقة العلم إلا إذا اتقيت الله جل وعلا، إذا ابتعدت عن المحرمات والمعاصي والشهوات وأقبلت على العلم النافع. ولهذا بدراسة العلم وتعليمه والإقبال على العمل به ترسخ في العلم، كما قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين. تأمل كيف الله تعالى ينسب هؤلاء الناس إلى نفسه، رباني منسوب إلى الله الرب جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين، يعني لشدة خلوص عبادته لله نسب إلى الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب. فالعلم بالكتاب وتعليمه سبب لهذه الدرجة العظيمة. ثم قال وبما كنتم تدرسون، مدارسة العلم ومذاكرته دائما. وأيها الإخوة الأخوات، ينبهر كثير من الناس بالتقدم والعلم الذي وصل إليه الكفار، ودين الإسلام دين علم، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، فنحن نستفيد من الكفار ومن علومهم. ولكن لا بد أن نعرف ما مقصد هذا العلم الذي نتعلمه. علم الدنيا الأجر فيه بحسب منفعته، من علم الطب، علم الهندسة، الزراعة، التكنولوجيا، هذه كلها علوم مطلوبة في حياة المسلمين. ولكن لا بد أن نتفكر دائما في غاية العلم وهدف العلم. هل نتعلم حتى نتمتع بالشهوات؟ هل نتعلم حتى نفتخر أمام الناس؟ يقول الله تعالى عن الكفار، تأملوا في هذه الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الحسن البصري رحمه الله والله لا يبلغ من أحدهم من علمه بدنياه أنه يضع الدينار على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. تجد بعض الناس عندهم معرفة بدقائق الأمور في العلم، لكن لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف سنن الصلاة، ولا يعرف كثيرا من الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية. فهذا يعني عليه أن يستحي من نفسه، كيف تقبل على تعلم علم الدنيا وتنسى العلم الذي يورثك خشية الله جل وعلا؟ ثم أيضا ابن عباس يقول في هذه الآية رضي الله عنهما، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني عمران الدنيا، وهم عن أمر الدين جاهلون. فلذلك المسلم عليه أن لا يغتر بهذه الحضارة المادية للكفار. هؤلاء الكفار أولا إنما بنوا حضارتهم على حضارة المسلمين وعلومهم، كما يشهد التاريخ بذلك. ثم ما الفائدة من أن يصعد هؤلاء الفضاء مثلا ويتعرفون على دقائق في العلم وفي جسم الإنسان ثم لا يعرف ربه ولا يعبد ربه؟ ماذا استفاد من علمه؟ استفاد من العلم فقط أن يتمتع بالشهوات والملذات، يستخدم هذا العلم كما يعني تفعل البهائم من التمتع، ويستخدم هذا العلم في قهر الناس وفي صنع الأسلحة التي تدمر الناس، كما قال الله جل وعلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني هذا مبلغ تافه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولهذا ينبغي على المربين، ونختم بهذه الفائدة، ينبغي على المربين أن يعلقوا قلوب الأولاد والطلاب والطالبات بمقصود العلم، وهو إقامة دين الله تعالى. يعني مدرس التربية الإسلامية عليه أمانة ثقيلة في أن يحبب الطلاب إلى الدين، يعلمهم ما ينفعهم. مدرس اللغة العربية يحثهم على تعلمها لأنها لغة القرآن، ونشكر يعني ولاة أمورنا على اهتمامهم بهذه اللغة. ثم كذلك معلم اللغة الإنجليزية يشعر طلابه بأهميتها لأنها وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله. معلم العلوم والأحياء والكيمياء يملأ حصته تسبيحا لله تعالى لما نتعرف على بدائع خلق الله وهذه المواد وخواصها وتفاعلاتها. مدرس التاريخ يعلق قلوب أولاده بأمجاد المسلمين، ويعني يذكر لهم السبب الأصيل في رفعة المسلمين في بعض الأزمنة وانخفاضهم في بعض الأزمنة. فإذا كان المقصد هو إقامة دين الله تعالى، تكونت عندنا حضارة قوية، حضارة يعني مصبوغة بعبودية الله تعالى. نتقدم في كل المجالات في الحياة، في الزراعة، في الصناعة، في التكنولوجيا، في التجارة، لكن الكل عنده علم نافع، عنده عبودية لله، فلا تجد غشا ولا رشوة ولا احتكارا ولا ربا ولا ظلما ولا معصية، فيبارك الله تعالى لنا. هكذا ساد المسلمون العالم، لما سادوا العالم نشروا الرحمة والسعادة والعبودية لله تعالى، بخلاف الآن سيادة الكفار للعالم. تجد العالم الآن يعيش مجاعات واضطرابات وفتن وقتل، بخلاف حال المسلمين الأوائل. لماذا؟ لأنهم بنوا علمهم على العبودية لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.